Russia or television or TV channel.
Thank you. Thank you. فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجود الجهر والإثبات في جميع الكلمات ووجوب الموالاة بين حروف الكلمة وبين الكلمات، وبيان حكم الشك في حركة كلمة أو مخرج حرف. ذكرنا في الحلقات السابقة يجب على الرجل الجهر، وهو إظهار جوهر الصوت بقراءة الفاتحة والسورة التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء. وفي هذه الحلقة نقول يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف، فيجب على المصلي ألا يكتفي بالجهر في بعض الآيات أو في بعض الكلمات والإخفاء في البعض الآخر كأواخر الآيات، فيجب الجهر بجميع الكلمات والحروف في الصلاة الجهرية. وهكذا بالنسبة إلى الإخفاء في الصلاة الإخفائية، وهو عدم إظهار جوهر الصوت، فيجب صدق الإخفاء في جميع الكلمات والحروف. ونؤكد لأنه محل ابتلاء، ليس معنى الإخفاء هو تحريف اللسان فقط أو الهمهمة، فلا بد أن يصدق يسمع المصلي نفسه على الأقل، ويصدق عليه حرفا لازم إخفاء، ويستثنى من وجوب الإخفاء البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الإخفائية، ويستحق فيها الجهر. وتجب الموالاة بين حروف الكلمة، فلا يجوز للمصلي مثلا يفصل بين السين والميم في كلمة اسم في بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فاتت الموالاة سهوا بطلت الكلمة. وكما إذا عطس المصلي في أثناء القراءة فيجب إعادة الكلمة، وإذا كان الفصل عمدا بطلت. وكذلك تجب الموالاة بين حرف الجر والاسم المجرور والمضاف والمضاف إليه، فلا يفصل المصلي بين غير والمفعول في قوله تعالى غير المفعول. وقد يسأل سائل إذا شك المصلي في حركة كلمة مثلا تردد في حركة التاء من أنعمت، هل هي بالفتح أنعمت أو بالضم أنعمت، أو شك في مخرج حرف كالقاف في كلمة مستقيم، هل هي مستقيم أو مستغيم. فالسؤال هل يجوز له أن يقرأ بالوجهين؟ الجواب يجوز للمصلي أن يقرأ بالوجهين إذا صدق على الوجه الغلط ذكر وقرآن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm not going to be able to do that.
We'll be right back. وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام أجمعين محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم ونحن معكم في هذا البرنامج الصحي والأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، موضوعنا لهذا اللقاء الذبحة الصدرية، الوقاية والعلاج. نتناول هذا الموضوع مع الدكتورة خديجة حيدري المختصة بالأمراض الباطنية من العاصمة بحرين. أحبتي، نستمع لهذه المعلومات وبعد ذلك لقاء مع ضيفتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البحث نوع من أمراض الصدر ينتج عن التهاب التدفق الحراري والعرق، وتضحك أحد الأعراض مرض الشريان أثناء أداء الأنشطة، ويسمى أيضا المجهود، ويختفي مع الراحة أو عند تناول دواء الذبحة الصدرية. قد يكون الألم الذي تشعر به عند السير على طريق صاعد أو في الطقس البارد ذبحة صدرية. والذبحة الصدرية غير المستقرة هي حالة طبية طارئة، لا يمكن تناول الذبحة الصدرية غير المستقرة، وتحدث خلال الراحة أو يتفاقم الألم وتحدث مع أقل مجهود بدني. الذبحة الصدرية المتغيرة، هذا النوع من الذبحة الصدرية لا يكون بسبب مرض الشريان التاجي، إنما يحدث بسبب تشنج في شرايين القلب. يقلل التشنج تدفق الدم بشكل مؤقت. الذبحة الصدرية المستعصية، تحدث نوبات الذبحة الصدرية المستعصية بصورة متكررة على الرغم من المواظبة على تناول الأدوية وإجراء تغييرات.
السلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، أهلا بكم وبمتابعي الكرام. وأهلا وسهلا بك. بداية دكتورة، موضوعنا الغاية والعلاج. كيف نعرف أننا مصابون بالذبحة الصدرية؟
نعم، بالنسبة للذبحة الصدرية هي الشعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو ألم شديد يحدث في الصدر، وقد يؤدي ذلك طبعا إلى شعور مؤلم جدا، وكأنما هناك ثقل شديد على الصدر. هذه هي أبرز علامة للذبحة الصدرية. طبعا هي الذبحة الصدرية تنتج عن انخفاض تدفق الدم بالنسبة للقلب. كما تعلمون عضلات القلب تحتاج إلى التغذية وإلى الأكسجين. هناك شبكة من الشرايين تسمى بالشرايين التاجية تحيط عضلات القلب وتغذي العضلات حتى تعمل بشكل جيد. إذا حصول الذبحة الصدرية هي عبارة عن عدم وصول الدم أو عدم تدفق الصحيح للدم من خلال هذه الشرايين إلى العضلة، ما يؤدي إلى حدوث حالة ألم في الصدر أو ثقل عند الصدر يميل أكثر إلى جهة اليسرى. هذه تسمى بالذبحة الصدرية.
نعم. يعني في البداية ذكرنا شيء مختصر حول أنواع الذبحة الصدرية، إذا أمكن بشكل مفصل تذكرين لنا ما هي أنواع الذبحة الصدرية؟
نعم نعم، هناك أنواع من الذبحة الصدرية، أنواع مختلفة. أهم أنواع الذبحة هي ثلاث أنواع. النوع الأول الذبحة الصدرية المستقرة. هذا النوع من الذبحة هي أكثر الأشكال الذبحة الصدرية طبعا شيوعا، وتحدث عادة أثناء نشاط البدن أو الجهود التي يحصل بعد إما التمارين الرياضية أو صعود السلم أو المشي أو الركض بسرعة، ممكن تحدث هذه الحالة. إذا النقطة الأولى بالنسبة للذبحة.
طيب دكتورة، عن قطع هذه النوعية من الذبحة الصدرية هل تكون خطيرة؟
ليس الأخطر هي النوع الثاني الغير مستقر، ولكن كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة، الذبحة الصدرية غير مستقرة والمتغيرة. الأكثر خطورة بين أنواع الذبحات الصدرية هي النوع الثاني الغير مستقرة، والسبب هو سبب حالة الوفاة التي تحدث عند الذبحات الصدرية غير مستقرة. كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة تحدث في حالات الرياضة وترتفع عند الاستراحة، يعني دائما توصل الأشخاص الذين قد يقولون معرضين لأنواع الذبحات، إذا كان لهم نشاط سريع أو فعالية سريعة أو رياضة، إذا حصل لهم أي نوع من الألم أو الثقل في الصدر فأول حالة هو الاستراحة.
يعني تكون علامة خفيفة أن يشعر بها الشخص الذبحة الصدرية المستقرة؟ يعني هل يشعر بها الشخص بالنسبة للنوع المستقر؟
نعم نعم يشعر. نعم، كل ثلاث أنواع، كل الأنواع الذبحة يشعر بها الشخص بألم ثقيل. قد تكون هناك أعراض أخرى كالتعريق، الغثيان، عدم القدرة لتحريك الأيدي، انتشار الألم في الذراعين، ممكن تحدث أيضا هذه الحالات. ولكن في الذبحة الصدرية المستقرة ممكن للشخص أن يتجنب شدة الألم، يتجنب شدة عدم التدفق للدم، وممكن الارتفاع للألم بالراحه السريعه، قطع الفعاليه، قطع النشاط، الاستراحه، حتى ممكن استعمال الادويه، ولكن في حال حدوث الذبحه الصدريه الغير مستقره تكون حاله مفاجئه جدا، تحدث عند الراحه، حتى ممكن ان تحدث في حاله النوم. فتره الالم يكون فتره طويله حتى ممكن يصل الى اكثر من 20 دقيقه، يعاني الشخص بالالام وتكون الصدر. اما بالنسبه للمستقره الحاله الاولى التي شرحتها، يكون الالم قصير جدا، 5 دقائق او اقل، لا يزيد اكثر من 5 دقائق. ولكن في الذبحه الصدريه الغير مستقره يكون الالم لفتره اطول، أطول. قد يعاني الشخص حتى باستعمال الأدوية من الألم لفترة زمنية ما تقارب إلى 30 دقيقة. هذه بالنسبة للنوعين الأكثر شيوعا من الحالة من الذبحات الصدرية. بالنسبة للنوع الثالث ما تسمى بالتغيرات، هي حالة أيضا مفاجئة، ممكن تحدث في الراحة أو في النوم. أكثر وقت شيوعا بالنسبة للمتغيرة هي الليل. أما الفرق بين الغير مستقرة هي أنها لا تحدث بنفس السبب. كما قلنا، السبب الرئيسي للذبحة الصدرية هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح في الشرايين. أما بالنسبة للمتغيرة فهناك سبب آخر، هو تشنج عصبي في الشرايين، ما تؤدي إلى تقلص الشرايين بشدة لمدة زمنية قصيرة جدا، ما تؤدي إلى عدم تدفق الدم إلى العضلة وحدوث الألم والعلائم والعوارض التي تحدث عند حدوث.
نعم، طيب دكتورة، لننتقل إلى فقرة الجديد في الطب ثم نعود إلى الحديث معك. الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. يمكن للرياح القوية والثلوج والأمطار بإضافة إلى درجات الحرارة الجامدة أن تسرق دفء الجسم، فقد يعاني كبار السن من انخفاض حرارة الجسم دون أن يدركوا أنهم في خطر، وذلك لانخفاض الدهون تحت الجلد وانخفاض قدرتهم على استشعار درجة الحرارة. غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب الناجية من الذبحة الصدرية، أي ألم أو انزعاج في الصدر، عندما يكون الطقس بارد. تحذر جون ويتمور الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية من أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، كذلك التهاب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا. وتشير إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للخطر. كما وتقول جولي وارد الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية، عندما تشعر بالبرد تضيق الأوعية الدموية في بشرتك وأصابعك وأصابع قدميك، وبالتالي يتم فقدان قدر أقل من الحرارة، لكن هذا التضييق يخلق المزيد من الضغط في بقية الدورة الدموية، يعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر بضغط الدم في جميع أنحاء جسمه، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم. ويمكن أن يزيد البرد أيضا من خطر الإصابة بجلطات الدم، يمكن أن يجعل الدم أكثر سمكا وأكثر عرضة للتحدث. وتوضح وارد، تصبح العوارض الموجودة في الدم وفي الوقت نفسه تكون مضادات الطبيعية التي تساعد في منع الجرات مجرى الدم، كل هذا يجعل النوبة القلبية والسكتة الدماغية أكثر سكتة.
نعم دكتورة، وكذلك أنواع الذبحة الصدرية. ومن خلال حديثك تعرفنا على بعض الأسباب، إذا أمكن نتعرف على الأسباب الرئيسية للذبحة الصدرية.
نعم، بالنسبة للأسباب الرئيسية لحصول هذه الحالات، هي أهم سبب الذبحات الصدرية هي التضيق في الشرايين. وسبب هذا التضيق هو ترسب ورسوب الدهون في الشرايين، ما تؤدي إلى حصول حالة وجود رسوب أو حالة سطيحات في جدار الشرايين، تؤدي إلى تضيق هذه الشرايين. هذه السطيحات هي سطيحات من نوع الترايغليسيريد التي تؤدي إلى تضيق شديد في الشرايين الخارجية، ما يؤدي إلى عدم تدفق الدم وعدم وصول الدم الكافي للعضلة. هذا هو السبب الرئيسي لحصول الذبحة الصدرية. أما العلائم التي أو هناك حالات تؤدي إلى تسريع هذه الترسبات وهذا التضيق، من ضمنها العمر البالغ فوق الستين، كبر السن هو يؤدي إلى تسريع التسربات في جدار الشرايين. طبعا هناك أمراض،
يعني دكتورة نفهم من حديثك من يكون يعني الشباب أقل عرضة للإصابة؟
نعم أكيد الشباب أقل عرضة، والكبار في السن ما فوق يعني نرى أن الذبحات الصدرية هي أكثر شيوعا في أعمار فوق الستين سنة، ولكن هناك حاليا نرى أن الذبحات الصدرية تحدث حتى في الشباب. السبب هو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى هذه الحالة. الأهم ثم هي تغيير نظام الحياة، تغيير النظام الغذائي التي يؤدي إلى تسريع حصول هذه الرسوبات في جدار الشرايين الفاجية. إذا نظام الحياة غير صحيح، عدم النشاط للجسم، عدم الرياضة، عدم الفعالية يسرع في تسريب الدهون في جدار الشرايين. هناك أمراض تسرع التسريب ورسوب للدهون في جدار الشرايين، كأمراض الارتفاع في ضغط الدم، السكري، داء السكري. داء السكري من أهم عوامل التي تؤدي إلى تسريع حالات الذبحة الصدرية. إذن هناك حالات كما قلت عوامل تسرع حصول الذبحات الصدرية.
نعم، هناك سؤال المستمعة أم لك من العراق تسأل، هل فقر الدم، بالنسبة لفقر الدم، سبب من الأسباب الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية؟
إذا كان فقر الدم شديد نعم قد يؤدي إلى الذبحات الصدرية، ولكن إذا كان شديد في حالات التي الهيموجلوبين يكون منخفض جدا تحت 9 أو 10 مليون، ممكن أن يؤدي إلى ذبحات صدرية بسبب عدم قدرة الدم لتوصيل الأكسجين لعضلات القلب.
طبيب الأسرة، بالنسبة لموضوع البرنامج الذبحة الصدرية الوقاية والعلاج، ومعنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض البطنية من طهران. لدينا سؤال من أحد المستمعين.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو هل يمكن وجود ذبحات صدرية للأطفال المراهقين؟ وما هي الأسباب؟ ولماذا نرى البعض يقول أن خطورة الذبحة الصدرية إن حصلت للأعمار القليلة فهي أكثر خطورة؟ شكرا لكم، أخوكم جعفر من العراق.
نعم دكتورة، هل استمعت إلى السؤال؟
نعم. بالنسبة لحدود الذبحات الصدرية للأطفال، طبعا لا تحدث للأطفال لا يعاني ورقة حالة خاصة، ولكن قد تحدث عند الأطفال الذين يعانون من الأوزان العالية، قد تؤدي إلى حدود جوبات قلبية أو ذبحات قلبية، ولكن في الحالات العادية لن تحدث عند الأطفال. تحدث في أمراض خاصة كالسكري إذا كان الطفل يعاني من السكري أو من بعض أمراض، هناك أمراض عقلية تؤدي إلى تشنج حصول تشنج في الشرايين التنفسية مما تؤدي إلى ذبحات صدرية. إذا كان أمراض خاصة يعاني منها الطفل أو يعاني من السمنة أو الوزن الثقيل فقد يؤدي إلى الذبحات الصدرية. ممكن أن تكون الذبحات الصدرية عند الأطفال أخطر كثير من الكبار، لأن الكبار قد يحس بالألم ويفعل الشيء المناسب أو الراحة الاستراحة السريعة كي يجتنب من الأعراض، ولكن بالنسبة للأطفال قد لا يفهم الألم بدقة أو لا يعلم ماذا يفعل عند حصول الألم، فإذا ممكن تكون أخطر، ممكن أن تؤدي إلى حالة ما تسمى الكلية أو موت العضلي
لعملات يعني ممكن تكون لها
مضاعفات. نعم إذا كان تحصل عند الأطفال، ولكن كما قلت بكرات أو بدفعات كثيرة ممكن أن تؤدي إلى موت العضلة وإلى نوبات قلبية وجلطات قلبية، لا يمكن لشخص عند ذلك أن يفعل شيء وحتى قد تؤدي إلى الموت. إذن لا نريد التوصية الأولى بالنسبة للأطباء هي عدم تكرر الحالة. يجب على الشخص الرجوع والاستشارة الطبية.
طيب سمعنا إلى توصيته المفيدة، لنستمع إلى هذه التوصية أيضا. كنا معكم. هناك سؤال من قبل المستمعة أم طوقة من أم المقدسة تقول: ما هو الفرق بين النفخة الصدرية والجرح القلبي؟
ما يؤدي إلى موت العضلة وعدم تحالية هذه العضلة بشكل كامل. إذن هناك فرق بين الذبحة. الذبحة هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح وبشكل مؤقت للعضلة، وقد يرتفع كما قلنا كل فترة زمنية للألم. في حالة مستقرة الذبحة المستقرة قد تكون أقل من 5 دقائق، وفي غير المستقرة هناك آلام لمدة 30 دقيقة. يعني هناك حالة عدم تدفق صحيح للدم لفترة زمنية مؤقتة.
وهذه الذبحة يعني بالنسبة للذبحة الصدرية الغير مستقرة ممكن أن تتطور إلى سكتة قلبية؟
نعم بالضبط، هذا هو أصلا بداية الجلسة القلبية. في أنواع الذبحات، أنواع الذبحات إذا استمرت أو إذا تكررت تؤدي إلى التحقات القلبية أو الموت خلايا العملية للقلب، وهو خطير جدا يحتاج إلى إسعافات سريعة جدا للقلب، طبعا خطرة.
طيب دكتورة، لننتقل إلى سؤال أحد المستمعين ولنستمع معنا لهذا السؤال.
السلام عليكم، سؤالي من ضيفكم الكريم هو أنه أنا أشعر بآلام في صدري وخاصة في الفصول البارد من السنة، هل الأمر يعود إلى مشاكل في القلب أم أن الألم يعود إلى الهواء أو الأجواء الملوثة في المدن الكبيرة، وكيف يمكنني أن أفرق بينهما؟ شكرا جزيلا أخوكم أبو أحمد من طهران.
شكرا جزيلا للأخ أبو أحمد من طهران. هل استمعتم إلى السؤال دكتور؟
نعم. بسبب برد الجو، البرد وانخفاض درجة الحرارة تساعد على حصول الذوبان في الذبحات القلبية. أيضا تلوث الجو، هذه أنواع تلوث الجو بسبب حصول إرهاق للرئة وإرهاق للقلب لتدفق صحيح للدم ولتغذية الدم، يسبب إجهاد للقلب. هذا التلوث يسبب إجهاد للقلب، تدفق أسرع للدم ولتغذية تسريع تغذية الدم، ما يؤدي إلى حصول حالات ذبحات قلبية. إذا هذه العوامل برد الجو والتلوث هي ممكن أن تسرع حالات ذبحات قلبية. أما بالنسبة تشخيص الألم أو هل هذا الألم هو ألم قلبي أم
لا، يعني ما هي الفحوصات التي يجريها الطبيب لتشخيص؟
نعم
نعم بالنسبة للأخ الكريم أو الأخ صراحة السؤال الكوصية الأولى هو الاستشارة للتفريق أو التشخيص الألم الصحيح هل هو ألم قلبي أم غير قلبي هذه التوصية أما بالنسبة لطرق التشخيص لأدمحات القلب أهم طريقة للتشخيص هي الاستشارة الصحية السؤالات التي يطرحها وتحسن تشخيص الآلام هذه الآلام هل هي قلبيه أما بالنسبة لطرق التشخيص الأخرى فهناك طبعا طرق تشخيص كثيرة إجراءات للقلب حتى يتم التشخيص بالصحة كتخطيط القلب أو ما يسمى بالإيه فحص إنهاج القلب ما يسمى بالإنترستنتيب تسوير الصدر بالأشعة السيلية وأيضا أنواع المخططات القلبية كالإلكتروكارديوغرام أو السونار للقلب هذه المخططات طبعا حتى تشخيص القلب وحسب حالات المرضية
طيب دكتورة لننتقل إلى فقرة الجديد في الصيف وبعد ذلك نتناول موضوع الوقاية والعلاج إن شاء الله
إذا لم يتم علاجها مبكرا. أما الدقة الصدرية هي ألم في الصدر عن عدم وجود كمية الكالسيوم الدم لعضلة القلب نفسها. الدقة الصدرية لا يحدث منها أو تلف مكان الكلى. العامل الخطر للإصابة بالدقة من أسباب الإصابة بالدقة الصدرية وجود مرض الشرايين الخارجية أو انسداد في الشرايين
سؤال فيعني عندك إجابة لهذا السؤال هل الدقة الصدرية لا تؤدي إلى الوقاية؟
كما قلت هل نبحث المستقرة في